بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في دوحة، في دوحة القرآن العظيم. حتى ندخل مباشرة، أنا ما أحب المقدمات الطويلة، ولذلك ندخل مباشرة في المشروع والموضوع. نحن تحدثنا في الجلسة الماضية يعني عن سورة الكهف، وطفنا فيها وتحدثنا في موضوعاتها، ولكن أريد أن أؤكد على نقطة تتعلق بالتعامل مع السورة قبل الدخول في تفاصيلها، مثل ما فعلنا مع سورة الكهف. وأنا تحدثت عن سورة الكهف وأقول دائما أنه يحسن قبل الدخول في السورة أن يكون عندك إلمام ببعض القضايا المتعلقة بالسورة عموما، بعد ذلك تدخل في موضوع السورة. الأخوان اللي كانوا معنا في سورة الكهف إذا يتذكروا لنا، إحنا ذكرنا أربعة أشياء قبل أن ندخل في السورة، تتذكروا ما هي يا أخوان؟ إذا في أحد يتذكر معي. نعم، لا 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 لا، أي سورة، هذا منهج عام، أي سورة ممكن أتعامل معها. ذكرت أربعة أشياء وطولنا فيها، حتى أخذنا وقت يمكن حول 45 دقيقة فيها. تفضل. موضوع السورة، حاول أنك تحدد موضوع السورة بالعموم. غيره، تفضل. مناسبة السورة للسورة التي قبلها، ممتاز. غيره، عدد آياتها، أحيانا عدد الآيات له مدلول معين. غيره، أنا ما أقول طبعا سبب النزول فيها، لكن لأن ما كل السور فيها هذا الأمر، إن كان في سبب نزول ممكن يعني يستفاد منه ويذكر. غيره، بقي شيء مهم واحد بقي، أول السورة بآخرها ولا لا؟ مناسبة المطلع للمقطع، مناسبة المطلع للمقطع، مناسبة بداية السورة لنهاية السورة. اليوم لأن سورة الحجرات ليست طويلة، يعني ليست مثل سورة الكهف، سنجري تدريبا حقيقيا يعني، وبالتالي كل مجموعة نحاول يكونوا مع بعض أو قريبين بعض، سنحاول نصل إلى أشياء معينة الآن، ولذلك لابد من مصاحف معكم يا أخوان، أتمنى الله جميع يكون عندهم مصاحف. طيب، دعونا نبدأ. عدد الآيات لا يعنينا كثيرا الآن، دعونا نبدأ بالنقطة الأولى وهي تحديد الموضوع الرئيس للسورة. حاولنا في حديثنا عن سورة الكهف أن نضع منهج تقريبي، خطوات عملية للوصول إلى إمكانية تحديد موضوع السورة. أيضا أنا أحب أن نتذكر هذه الأشياء إذا تكرمتم. ما هي الآلية أو النقاط التي أركز عليها تساعدني في الوصول إلى موضوع السورة؟ يعني ليست قضية تحديد موضوع السورة أني أقرأ وهكذا ثم أقول لعل الموضوع هو هذا، لا، في محددات ممكن أصل من خلالها إلى موضوع السورة، وذكرت هذا في يعني في حديثنا عن سورة الكهف. تذكرون ما هي المحدد الأول؟ معناه ما في حفظ معناه. اسم السورة قد يكون له أثر في تحديد موضوع السورة، سجلوا عندكم النقاط حتى تستخدموها الآن. غيره، نعم، اسم السورة، نعم، إذا في أحد تفضل. كلها صار تفسير، ما صعب على هذا، لا، نحن نريد شيء إذا نظر من خلاله الإنسان يصل إلى تحديد قريب معقول، وحتى لو استخدمت أنا ولا أنت ولا فلان في الغالب ما نكون بعيدين عن بعضنا في تحديد موضوع قريب من بعضه. هذه ميزة المنهج يا جماعة، لكن إذا ما في منهج كل واحد له انطباعه الخاص، وهذا أنا ما أحبه، أحب أن نتعلم مناهج أكثر مما نتعلم علم مباشرة، لأن تعليم المنهج ممكن تستخدمه في أي وقت وفي أي زمن وتستفيد منه. نحن ركزنا من خلال السورتين الآن على القضايا الأربعة التي ذكرتها لكم، والآن سنركز على الموضوع الأول منها وهو موضوع الموضوع نفسه. النقطة الثانية غير موضوع السورة، قصدي اسم السورة، تفضل. نعم، إذا كان فيها قصص واردة فسهل عليك أنك تعرف موضوع القصة، وموضوع القصة قد يبين لك جزء كبير من موضوع السورة إذا كان في القصة، لأن ليس كل السور فيها قصص غيرها. تفضل. ما تتكلم عنه معظم الآيات من خلال الأفكار أو المعاني يا أخوان. بمعنى يستطيع الإنسان إذا نظر في أربعة آيات أو ثلاثة آيات يقول مثلا موضوعها البعث، ثلاثة آيات أربع آيات يقول موضوعها مثلا الثناء على المؤمنين، ثلاثة آيات أربع آيات يقول فيها مثلا تمجيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يستطيع أن يحدد أفكار دعني أقول رئيسة خمسة ستة أربعة. تجي بعدها مرحلة أربط بين الأربعة أو الخمسة، وهذه مرحلة فيها صعوبة قليلا، لأنه يعني كل ما قل عندك التركيز، يعني كل ما كثر التركيز آسف، وطلب منك تحديد في موضوع واحد صعب الأمر، فتبدأ بعد ذلك تحتاج أنك تربط الخمسة أو الستة في موضوع واحد أو عنوان واحد. قبل أن أنتقل موضوع القصة اللي ذكرها الأخ الكريم، أريد أن ألمح إلى شيء قبل أن أنساه. أنتم تعرفون أن القصص القرآني أحيانا يأتي مجزوءا في سورة، بمعنى أنه يأتي جزء من قصة في سورة، ويأتي جزء من قصة نفسها، قصة موسى عليه السلام في سورة. هنا لابد أن يكون القارئ دقيقا في النظر، ما هو الشيء الذي ميز هذا الجزء من القصة في هذه السورة؟ لو تأملت وجدت أن هذه السورة أو هذا الجزء من القصة ركز على قضية، هذه القضية لم تذكر في المواطن الأخرى من تكرار القصة، وهذا الشيء المميز له علاقة كبيرة جدا بموضوع السورة، ولذلك ذكر من القصة ما يناسبها، ذكر من القصة ما يناسب الحدث نفسه. طيب، غير القضايا التي ذكرتها قبل قليل، ذكرنا اسم السورة، ذكرنا القصة إذا كانت موجودة ممكن استثمر معناها، ذكرنا أيضا إيش بعد قال الأخ الكريم، المعاني أو الأفكار الرئيسة إذا أمكن، بقي الألفاظ إذا تذكرون أنا ذكرت الألفاظ، إذا كان في ألفاظ بعينها تكررت مرة مرتين وثلاث وأربع، هذه الألفاظ ما دام أنها متكررة معناها أنها تتحدث عن موضوع واحد. في بعض السور إذا دققت فيها تجدها تتكرر، وفي برامج أنا أذكر في برامج حاسوبية تعمل إحصاء، وهذا البرنامج أذكره كان موجود، يعني كانت وزارة التربية والتعليم تبنته، اسمه شركة اسمها سيمانور، عملت تجهيز المناهج التعليمية، وفي جزء من الخدمات اللي يقدمها البرنامج تحليل نص، تضع فيه النص يفرد الأفعال لوحدها والأسماء لوحدها والحروف لوحدها، فتجد عندك تحليل النص جاهز، فتجد فيه الكلمات اللي تكررت أمامك، فقد يكون عندك في الحالة أو تعدها عدا أو تتابعها نظرا، هذه أيضا تحدد لك وتوجه لك النمط. بقي شيء مهم، بل شيئين مهمين. تفضل. أول السورة الكلمة المفتاحية أو أول كلمة تأتي، دائما أول كلمة مهمة جدا لا تفوتها، أول كلمة، يعني مثلا في قوله تعالى هنا في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كلمة إنا فتحنا هذه لابد أن يكون لها شيء، بما أنها أول كلمة وردت، وإن كان أول كلمة ما أعطتك المدلول إيش قلنا نأخذ الجملة، حين تكون الجملة والجملة 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 كلها تتحدث في موضوع واحد تقرأها كلها ثلاثة والأربعة. أيضا آخر السورة، وقلنا أنه في معلوم عند الإنسان ولله المثل الأعلى في كلامه وفي ذاته سبحانه وتعالى، الإنسان إذا تحدث بحديث الخطيب لما يخطب، الخطيب الجيد يعني الذي لما يخطب في النهاية يحاول يلخص أو ينهي خطبته بأهم فكرة يريدها أن تبقى في أذهان المتلقين، وكأن الزبدة يركز عليها في النهاية ولو بعبارة مختلفة. فأنا إذا جمعت الأول مع التالي ممكن في هذه الحالة أصل إلى معنى. كم عندنا نقطة يا جماعة؟ ستة. ممتاز. إذن الآن أنا أريد الأخوة الكرام يجتمعون مع بعضهم وأيضا الأخوات الكريمات، الجميع يعني يجتمع المجموعات يعني حسب كل مجموعة، ونستخدم هذه الأشياء ونكتب. اليوم عندنا شوية وقت، أنا حتى لو ما أخذت الصورة كلها ما عندي مشكلة، المهم أننا فعلا نحن ننتج الشيء ونكتب. يعني أرجو أن اللي يتكلم يقرأ لي من ورقة، نحن نريد أن نتعود على أن نكتب. الأسلوب تراها جزء من التدريب. ليست المشكلة أحيانا في الفكرة، أنت تحمل الفكرة، ولكن المشكلة كيف تعبر عن الفكرة. ويجب أن لا نستنكف يا جماعة، هذا ما كل نستطيع. ترى أحيانا عدم اهتمامنا بالكتابة يجعلنا غير قادرين على تنمية الأسلوب. فآمل الآن أننا نحاول أن نضع النقاط، بمعنى أني أضع كل أمام كل نقطة من هذه إجابة، أول كلمة كذا، آخر كلمة كذا، موضوع القصة كذا، وأستنتج من كل هذه الأفكار الرئيسية كذا وكذا وكذا، وأستنتج في النهاية موضوع وليست جملة طويلة. وكلما كانت المجموعة تعطيني كلمة أحسن من كلمتين، وكلمتين يعني في العنوان أحسن من ثلاث، وهكذا. كل ما استطعت أن يكون العنوان ولو كلمة واحدة، كل ما ذلك كان ذلك أقدر على قدرتك في اكتشاف النص. فأنا أتمنى الآن نعطيكم كذا يعني دقائق، نبدأ الآن. افتحوا سورة الحجرات وابدأوا. هدفنا الآن تحديد الموضوع، والذي ستنتجونه أنا سأكتب عندي هنا. طيب نسمع يا إخوان، في أي أحد من الإخوان المجموعات يبغى يقول لنا مثلا، نبدأ مثلا باسم السورة. في أحد عنده استثمار لاسم السورة؟ تفضل. يقول الأخ الكريم أنه تسمى عند بعض العلم الأخ سورة الأخلاق، وكأن في ذلك إشارة إلى مضمونها أو ما تدل عليه، فيمكن استثمار هذه التسمية في بيان موضوع السورة. طيب، سبب النزول هل ممكن أن يستثمر، أو هل في سبب نزول أصلا؟ في سبب نزول، نعم في سبب نزول. من يعرف؟ في أحد يعرف سبب نزول على الأقل القسم الأول منها؟ تفضل. هذا قول من أقوال يعني سبب النزول، ارتفاع صوت رجلين، كل واحد منهم قال في أخيه شيء ما أردت إلا مماراتي، فارتفع صوتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وفي أيضا، لأن مقدمة السورة فيها أحداث كثيرة، وفي سبب أو صورة أخرى نزل لها سبب آخر، الأقرع بن حابس أو وفد التميم، مجموعة من الأعراب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت راحته صلى الله عليه وسلم وقيلولته. ومن عادة الأعراب أنهم ما عندهم شيء اسمه أبواب مغلقة ولا شيء، إنما يأتون وينادون الإنسان، وما زال يمكن وضعهم إلى الآن. ممكن يجيك رجل من البادية يطرق عليك الباب، ما تفتح الباب يناديك من خارج، لما تفتح ما في شيء اسمه ما تفتح ولا وقت راحة ولا، لأنه هو عايش في مكان كل شيء متاح، ما في وقت، يعني ما في مواعيد، ما في وقت، فيأتون على هذه الصورة. هذه الأسباب التي نزلت لو تأملناها لوجدنا إن فيها شيء معين، إن فيها خروج عن بعض الآداب المرعية التي ينبغي أن تراعى، إما مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أو عموما. فكأن السورة بهذا الشكل جاءت لتعالج أخطاء في السلوك وفي الأخلاق، تهذبها. وربما تكون هذه الأخلاق متوجهة خصوصا إلى الشدة المعروفة في الأعراب، لتلين منها وتغير منها وتحسن منها. جميل. نجي للنقطة الثالثة، أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. شوف يا أخوان، مدام بدأت الآيات بيا أيها الذين آمنوا، ففي الغالب كل يا أيها الذين آمنوا معناها أنها تحمل معنى، وتحمل يعني معنى آخر وآخر وآخر، قد يكون بينهم ارتباط، لكن هذا يعني أن هناك تمايز في المعاني. وبالتالي أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إيش ممكن يعني توجهنا هذه أول السورة يعني؟ تفضل. توجهنا في أدب، لكن أتحدث ما يعني ما كيف ممكن نستثمرها في تحديد موضوع سورة. الآن نحن استفدنا أن التسمية التي ذكرت، ذكر بعض العلم عن السورة أنها سورة الأخلاق، إذن أنا ممكن أكتب أن السورة تدور حول الأخلاق، ما زلت ما حددت شيء للآن. النقطة الثانية أنني لاحظت من بعض قصص النزول أنه فعلا الأشياء اللي كانت تتم أنها خروج عما ينبغي أن يكون من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الآخرين، فكأنما جاءت الآية لتصحيح أيضا الأخلاق. إذن نحن ما زلنا في حيز، إذن ما زلنا نسير في اتجاه واحد. نقطة ثالثة اللي هي قضية أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ماذا يمكن، كيف يمكن أن نستثمر هذا في تحديد وجهة السورة؟ الوقوف عند النص وعدم تجاوزه. ممكن يقول بداية الآية أو بداية السورة وكأنما توجهني إلى ضرورة الوقوف عند النص الثابت، سواء من الحديث أو من، لأن الله ورسوله الوقوف عنده. طيب هذا ماذا يعطيني؟ قد يعطيني نوع من أنواع الأدب، وليس هذا الأدب، بل يعطيني ضرورة الالتزام بمضمون هذا النص الذي قد يكون فيه مخالفة لما ألفته من أخلاق ومن سلوكيات ومن غير ذلك. لأنه من الصعوبة على الإنسان أيها الأخوة الكرام أن يأتي أحد ويغير نمط في حياته استمر عليه سنوات، وبالتالي قد يكون هو عنده من حب إظهار فكرته أو المبدأ الذي عنده، وقد يتسبب ذلك في أن يقدمه على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا سببه جفاء في الخلق أو تعود على خلق معين سابقا غيره. بالنسبة لبداية السورة، في أحد عنده وجهة نظر؟ تفضل. إن الله سميع عليم، يقول مثلا فيها إشارة أنه ما له داعي رفع هذا الصوت بهذه الصورة بهذا الشكل، لأن الله سبحانه وتعالى سميع عليم. في أحد له وجهة نظر في المقدمة؟ إظهار عنوان الإيمان في أول الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، وكأن ذلك ماذا يقول؟ ماذا يعني؟ كأنه يقول لهم تراكم الآن أصبحتم إيش؟ مؤمنين. يا أيها الأعراب، أو يا أيها الإنسان الذي دخلت في دين الله، الآن تراك مؤمن، وبما أنك مؤمن وش المطلوب؟ أنك تكون مؤمن في أخلاقك في سلوكك. وهذه نقطة أخوان الكرام للأسف كثير منا وكثير من المسلمين لا يشعر بها. مكتوب مسلم مؤمن مع المسلمين، ولكنه في الحقيقة لا يستشعر أنه ينبغي له عندما يكون مسلم أن يكون متمثل لهذا الإسلام. فالأعراب لما كانوا على حالة من الأخلاق ومن السلوكيات ومن المعتقدات وغير ذلك، فلذلك كان عنوان الإيمان أو مناداتهم بعنوان الإيمان كأنه تنبيه لهم تراكم أصبحتم مؤمنين، فإن كنتم على خلق سيء اتركوه وخذوا بما يأمر به الإيمان، إن كنتم على معتقد سيء اتركوه وخذوا بما يأمر به الإيمان. ولعل والله أعلم يكون فيها ملحظ آخر، أن أعظم الأشياء تهذيبا للسلوك هو الإيمان أو الإسلام أو الدين عموما. وقد يكون فيها إشارة ثالثة إلى أن أعظم المحركات التي تجعل الإنسان يغير من سلوك، لأنه تغيير الطبع ليس سهلا، ليس سهلا على أن تجربوا أنتم. أي واحد من عندكم في طبع معين ليس بالسهولة أن يغير من طبعه، وكلما كان ذلك بعيد عن العلم، وقد يكون أيضا في جانب الأعراض من ناحية الشدة والغلظة يكون أشد. كلما كان عند الإنسان خلق معين صعب عليه تغييره، ولكن أقوى عامل ممكن أن يجعل الإنسان يغير من سلوكه وأخلاقه السيئة هو الإيمان. وكثير منكم يا أخوان الكرام يعرف هذا ويشعر به، ربما يكون كان يوم من الأيام ما يهتم، يسب الناس ويلعن ويظن بهم سوءا، فمن الله عز وجل عليه بهداية تجدهم ضبط، تغيرت أمور كثيرة. الآن ما يقدر يقول كلمة يسب فيها أحد لأنه يخاف الله، وش اللي حرك فيه؟ جسمه هو جسمه، شكله هو شكله، ما تغير في شيء. اللي تغير الدافع الداخلي عنده إنه أصبح يحسب للكلمة حساب، يحسب الشيء الذي يفرق الناس والذي يجمع الناس. فكأن في إشارة إن الإيمان هو المحرك الأساسي لأخلاقنا. نقطة رابعة في القضية هذه، أن الإيمان له علاقة كبيرة، أو أن الأخلاق لها علاقة كبيرة بالإيمان. وللأسف يا أخوانا الكرام نحن عندما أحيانا نقيس الأمور، والحمد لله أنا مسلم وأنا متدين وأنا ملتزم، من هذه الكلمات طيب ماذا تفعل؟ قال والله أنا أصلي وأصوم وأحافظ على الفرائض وألبس بطريقة معينة وأعفي لحيتي، ومن هذا الكلام هذا. ولكن موضوع الأخلاق عندنا لا يأخذ الحيز المطلوب كما تأخذه الصلاة مثلا، ولا يأخذ الحيز المطلوب كما تأخذه الأحكام حلال وحرام، ولا يأخذ الحيز المطلوب كما تأخذه الشعائر الظاهرة في الملبس أو الجلوس أو الذهاب أو الأذكار أو غير ذلك. يعني في بعض الناس ما عنده إشكالية لو مثلا بينه وبين شخص موعد وأخلف الموعد، الأمر بسيط بالنسبة له وكأنه شيئا عاديا، يعني يقول الله صار عندي ظرف، شفت الموضوع ما هو مهم، والأخ هذاك ينتظر هناك. هل الذي فعله هذا أمرا هينا ولا أمرا عظيما يا أخوان؟ ايش رأيكم؟ عظيم جدا، وجدا بعد، ما هو بس إخلاف الموعد من أخطر الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، واحدة من النقاط اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قضية حمل في القلب أن يحمل حقد أو ضغينة أو حسد مما لا نراه في أخلاق داخلية لا نراها، لا يعلمها إلا الله. إحنا جالسين الآن والله أعلم ما الذي في قلب كل واحد منا، هل هو يحب الناس، هل هو صافي القلب، الله أعلم. هذه الأشياء يا أخوان الكرام كأنما هذه السورة المليئة بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، والمليئة أيضا بالأخلاق، كأنما يقال ترى الإيمان أخلاق، الأخلاق. ولعل هذا يتسق أيها الأخوة الكرام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت، وإنما أداة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ولا لا يا أخوان؟ بلى بعث بالتوحيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بعثتي محصورة في إتمام مكارم الأخلاق. كيف طيب أمة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم معه، وهذا القرآن الذي نزل بهذه الصورة، ثم تعال إلى سلوكياتنا في الشارع، سلوكياتنا مع البائع، سلوكياتنا مع طلابنا، سلوكياتنا مع جيراننا، سلوكياتنا مع أقربائنا. صدقوني لو قيمنا أنفسنا تقييما صحيحا لوجدنا أن عندنا رسوبا ليس بالقليل في قضية الأخلاق، وخصوصا الأخلاق القلبية على وجه الخصوص. يمكن الظاهرية نراعي فيها، فهذه قد تكون حقيقة بعض الدلالات المجموعة في ارتباط يا أيها الذين آمنوا بالموضوع، موضوع السورة. كان عندك فكرة؟ إذن أنت تريد الآن ننتقل إلى قضية خلاص خلصنا من موضوع السورة أو أول السورة. في أحد عنده شيء في أول السورة؟ تفضل. في نفس الأول والتوجيه بلا تقدم بالتقوى، ممتاز جميل، ملحوظة لطيفة. طيب أنا طبعا إذا في أحد يقدر يكتب معنا يا أخوان يكون طيب، يعني سريع كذا يسجل الأشياء، لأن أنا والله ما عندي ولا شيء مسجل من هذا الكلام هذا. فإذا الآن وصلنا إلى النقطة الثالثة، نأتي إلى آخر السورة. آخر السورة طبعا آخر السورة أخوان الكرام، نختلف نحن في يعني في تقدير أين المقطع الذي نستطيع أن نقول أنها آخر السورة. أول ما أبدأ بآخر جملة في السورة، يعني آخر آية في السورة، فإن أعطتني معنى مكتمل واستطعت أن أربط بأول السورة كان بها، ممكن بعدها ما استطعت أخذ الآية التي قبلها إلى أن يتكون عندي نوع من الربط. وأنا لما أقول لكم هذا الكلام يا أخوان الكرام، هذه الأشياء تساعد، وليس بالضرورة أن يكون في كل شيء دلالة واضحة جلية بينة، لكن أنا لما يكون عندي ستة أشياء أدخل من خلالها أبحث من خلالها موضوع السورة خير لي، لا يكون عندي أي منهج أصلا، لا أعرف أتخبط من هنا مرة أقول كذا ومرة، لكن هذه الأشياء تساعد، بعضها يساعد بعض. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذا آية، وممكن نأخذ الذي قبلها: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامه. إن كان في أحد ظهر له شيء سواء من الجملة الأخيرة الآية الأخيرة أو التي قبلها، ممكن يتفضل معنا. تفضل تفضل. نعم جميل. كأن الأخ الكريم يقول إن موضوع السورة الذي بدأ بالنداء بأيها الذين آمنوا، ومن مقتضى الإيمان أن يكون عند المؤمن أخلاق، وأن هذه الأخلاق من الأهمية بمكان كبير لدرجة أن الإنسان محاسب عليها سواء الظاهر منها أو الباطن منها، وحتى تتم المحاسبة أو حتى يشعر الإنسان بالمحاسبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل بأنه مطلع سبحانه وتعالى، فقال: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. فإذا كان يعلم غيب السماوات والأرض فإنه يعلم سبحانه وتعالى ما يكون من أخلاقنا سواء الظاهر منها وغير الظاهر، فكأن في ذلك تذكير لنا: والله بصير بما تعملون. كذلك قضية تعملون هنا أظنها يعني فيها دلالة واضحة، ماذا نعمل، ما هي سلوكياتنا، ما هي أخلاقنا. نعم، في أحد عنده نقطة أخرى؟ إن الله سمع.
قال إن الله سمع عليم.
حلو.
نأتي أولا بس السمع والعلم، فقال إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، هذا بالنسبة للعلم. والسمع السمع تكلم عن البصر، قال الله بصير وبصير.
جميل. الأخ الكريم حاول أن يربط الأسماء، أسماء الله عز وجل الواردة وصفاته من أول السورة بآخرها، فختمت الأولى بأن الله سميع عليم، والثانية ختمت بأن الله بصير بما تعملون، وأيضا أنه يعلم غيب السماوات والأرض، فتواءم أول السورة في آخرها في قضية هذه الصفات، وهذا ربط لطيف أيضا. ولو استطعنا أن نربط هذا الربط وقضية أن الله ذكر السمع والبصر أو ما يدل على السمع والبصر في نهايتها، لا أشعر ذلك بعلاقة ذلك بمضمون السورة كلها، لأنك لو تأملت في داخل السورة فيه ادعاءات وفيه أشياء وفيه معلومات تنقل وفيه ظنون، كل هذه الأشياء فيها علم قد لا يكون مرئي أو قد لا يكون معلوم. فالله سبحانه وتعالى يقول إنه مطلع وعالم سبحانه وتعالى بكل هذا، فانتبه أيها الإنسان للكلمة التي تقولها، الظن الذي تظنه، الادعاء الذي تقوله. ألم يقل الأعراب وقالت الأعراب أسلمنا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. هذا الدعاء القلب هذا في الداخل من يكشفه، من يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى السميع العليم. ولو في واحد منكم مثل يعني ما نبه الأخ الكريم، حاول فعلا أن يربط السمع، دلالة السمع والبصر من الله سبحانه وتعالى أو ما يشعر بها في آخر السورة، ويربطها بداخل السورة أين مواقعها، هذا يكون ربط لطيف ترى وجميل، وممكن يخرج حقي بنتيجة جميلة. آخر السورة أيضا، في أحد عنده وجهة نظر؟ أنا يا جماعة أتمنى أن الجميع يجرب يحاول الجميع يجرب. نحن في مكان تدريب ولسنا في محاضرة، يعني واحد يلقي الناس تستمع، يعني الواحد يجرب، لأن مقصودي حقيقة أننا نتخذ منهج، نستفيد، نقوم بشيء مستقبلا نحن بذواتنا. في واحد هنا تفضل. نعم نعم. إذن أنت أخذت الآية التي قبل الأخيرة. جميل. في أحد عنده تفضل هناك. نعم. ومراقبة الله سبحانه وتعالى تقود إلى حسن الخلق. لو راقبنا الله سبحانه وتعالى في سلوكنا، في أخلاقنا، في أقوالنا، كان تحسنت أوضاعنا. تفضل. أين النعمة هذه ذكرت؟ يمنون. نعم، الآية اللي قبلها، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. جميل. فيقول هذه نعمة أو إشارة أن هذه من أعظم النعم على الإنسان، ومن مقتضيات هذه النعمة أننا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ومن شكر الله سبحانه وتعالى عليها أن تكون أخلاقنا حسنة. وأولى من تكون الأخلاق حسنة معه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك بدأت الأخلاق بهذا الأدب، أعلى صور الأدب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ممتاز جدا يا أخوان. في غيرها؟ تفضل. ممتاز. فعلا فكرة الغيب ويعني الاطلاع على يعني على قلوب الناس والأشياء المغيبة، أنا أعود وأقول لو استطاع أحد منكم أن يربط ما بداخل السورة بها يكون ربط لطيف حقيقة. تفضل. نعم. في ادعاء منهم أنهم يدعون الإيمان، يظهرون في الظاهر أنه، ولكن أن الله عز وجل بيّن الحقيقة أنهم أسلموا. وفي فرق بين الإسلام والإيمان، وجاء التفريق بوضوح، قل كذا ولا تقل كذا. فهذا فعلا جانب غيبي كشفت عنه السورة. جميل. تفضل. بدليل كلمة التقوى، امتحن الله قلوبهم للتقوى، والتقوى ما تأتي إلا من المراقبة. جميل. ممتاز. فعلا أيضا كلمة التقوى يعني كلمة يكثر ورودها ومظاهرها أيضا، ليس بالضرورة أن تكون الكلمة نفسها مظاهرها. إيش الآية؟ الهداية. نعم. جميل. تفضل. لا لحظة يا أختي الكريمة. تفضل. نعم. إذن تقريبا إحنا ندور حول موضوع العلم. تفضل يا أختي. ايوه. يعني لا يكون، تقول الاخت الكريمه، ممكن ان يدعي الانسان الايمان والاسلام، ولكن الذي يكشف عن صدق ادعائه هذا اخلاقه. ونحن نفهم من هذه السوره انه حتى العقيده والارتباط بالله سبحانه وتعالى هو ادب مع الله، خلق مع الله. ولذلك اذا نظرنا الى المعتقد او الى قضيه العقيده بهذه الصوره نقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، هذا شيء واسع. حتى المعتقد أو قضايا العقيدة إنما هي جاءت لتعرفنا كيف نعبد ربنا، وكيف نحسن التعامل مع خالقنا سبحانه وتعالى. وهذا الفصل للأسف الموجود عندنا أن ندرس معلومات حول العقيدة لا ينتج عنها غالبا في تدريسنا سلوكيات أو أخلاق، هذه إشكالية كبيرة. وفصل المعتقد عن الأخلاق أيضا إشكالية كبيرة لا نجد لها وجود في القرآن الكريم، بالعكس الذي نجده في القرآن الكريم ربط واضح بين المعتقد وبين الأخلاق. اليوم بسبب فصل العلوم تجد أن الفقه يدرس، بل والآية تدرس فتؤخذ منها الأحكام الفقهية، وإذا كان فيها ملمح من ملامح الأخلاق لا يهتم فيه كثيرا بحجة أو أنه لا يدخل في الحكم دخولا أوليا أو لا يؤثر فيه. بينما المفترض أن يكون الحكم سواء فقهي ولا غيره مربوط بأخلاقه. أضرب لكم مثال، قضية الطلاق أيها الأخوة الكرام قضية مذكورة في القرآن ومذكورة لها أحكام، ولكن أيضا مرتبطة فيها أخلاق. فالله عز وجل يقول مثلا في القرآن، يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما رأيتم شيئا لطيفا في هذه الآية بحكم كلامي الآن معكم؟ في شيء غريب، تسريح بإحسان، تسريح بإحسان، هل هذا حاصل؟ تفضل يا أختي. نعم ممتاز ممتاز جميل. تقول الأخت الكريمة إن كلمة بإحسان الأصل في الإحسان أو كما هو في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأيضا الإحسان هو كلمة جامعة لكل خير ولكل فضل يقدمه الإنسان لغيره. إن الله كتب الإحسان في الأمر كله، فإذا حتى ذكر الإحسان في الشيء الذي لا نتوقع فيه إحسانا وهو إيش؟ الذبح. جاي تذبح لك ذبيحة، وش الإحسان فيها؟ يقول فإذا ذبحتم فأحسنوا. هذا جماعة أخلاق، من بالله ما يقول لك كذا أنك أنت إذا جئت تذبح الحيوان وينبهك على أنك تحسن، وين الإحسان وين الذبح؟ ومع هذا نعود على هذه القضية. من اليوم يا أخوان الكرام وأنتم تسمعونني الآن، من اليوم عندما يطلق زوجته ها يحسن إليها؟ نحن لسنا محتاجين أن يقال فيه طلاق راقي، فيه طلاق جميل، فيه طلاق منظم، فيه يا أخي فيه طلاق بإحسان. والله كل هالكلمات ما تسوى شيء أمام كلمة بإحسان. لكن هل هذا وارد؟ هل هذا موجود في حقيقتنا؟ هل هناك أحد عندما يطلق زوجته يعطيها هدية مثلا، ولا يعطيها عطية، ولا يحسن إليها وإلى أبيها وإلى أهلها، أم أن الأمر معكوس؟ يطلقها هي وأهلها وبيتها وحيها وجماعتها ويقطع جميع العلاقات. ليه؟ لأن عندنا فصل بين الأحكام وبين أخلاق الأحكام. ويوم نحن نتكلم اليوم عن قضية الحجرات يا أخوانا الكرام وما فيها، نحن نتكلم عن أخلاق أراد الله عز وجل بهذه السورة أن يحولها عندنا، يغيرها عندنا، يهذبها عندنا. واليوم أنا وأنت فلان قد يكون عندنا بعض الأخلاق السيئة، ما في أحد ترى أخلاقه ما شاء الله كاملة وفيها كل شيء، كلنا فينا طباع معينة، لكن لابد أن نسعى لتغييرها. لاحظوا معي أن الله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، الإمساك بمعروف، والطلاق ما قال طلاق، قال تسريح. حتى الكلمة المختارة له كلمة لطيفة، قال تسريح، ما قال طرد، ما قال إبعاد، للإشعار بأنه ليس بالضرورة إذا لم يتفق الرجل والمرأة أن يكون بينهم خلاص، هو مسلم وهو مسلمة في النهاية، صح ولا لا؟ يجب أن يقدروا بعضهم ويحبوا بعضهم. والأمر المهم يا أخوان الكرام هو حفظ الأسرار التي حصلت بينهم. الذي يحصل اليوم للأسف نوع من أنواع التشفي، إذا طلقها فضحته، وإذا طلقها العكس حصل بينهم طلاق، كل يفضح الثاني ويظهر أسراره. وهذا أشارت إليه الأخت الكريمة في قضية الإحسان نفسه، إذا أخذناه بمفهومه العقدي وهو إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وكأن فيها نظر إلى جوانب حفظ الغيب، حفظ الأسرار التي حصلت بينهم. أنا أقول هل الأشياء هذه هي داخلة في الفقه من جانب، ولكن لا نهمل الجانب المتعلق بالسلوك والأخلاق من جهة أخرى، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول الله عز وجل وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.